أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع للرد على البرهان الأول. عليكم السلام. يدعى في الوجه الرابع الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، وذلك باختلال الركن الثالث، بدعوى أن هذا العلم الإجمالي بوجوب إما الأقل أو الأكثر أحد طرفيه وهو الأقل غير صالح لجريان الأصل المؤمن بنفسه أو في نفسه، غير صالح لجريان الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن عن الأكثر من دون معارض، فيحصل الانحلال الحكمي وليس الانحلال الحقيقي. ومن حقك أن تسأل لماذا الطرف الأول وهو الأقل وجوب التسعة أجزاء في نفسه ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، لماذا؟ قالوا لأن جريان الأصل المؤمن عن الأقل لغو. لماذا؟ لأن جريان الأصل المؤمن في الطرف الأقل له صورتان لا ثالث لهما. الصورة الأولى أن يجرى الأصل المؤمن للتأمين من جهة الأقل، يعني لتأمين المكلف عن الإتيان بالأقل مع فرض الإتيان بالأكثر. فالأصل المؤمن يقول للمكلف إذا تركت الأقل وأتيت بالأكثر فأنت مؤمن عن الأقل، فالأصل يريد تأمين المكلف، يؤمنه عن ماذا؟ عن الأقل، ولكنه في فرض الإتيان بالأكثر، وهذا مستحيل. هذه الصورة فرضها هي مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر، فإذا فرضنا أنه أتى بالأكثر فقطعا قد أتى بالأقل، فكيف نؤمنه عن الأقل في حالة الإتيان بالأكثر؟ يعني نقول له يجوز لك أن تترك الأقل في حالة إتيانك بالأكثر، هذا مستحيل. إذا أتى بالأكثر كيف يعقل أنه ترك الأقل؟ من صلى صلاة من عشرة أجزاء فقد صلى شنو قطعا الصلاة من تسعة، يعني قد أتى قطعا بالتسعة أجزاء، فهذا الفرض أو هذه الصورة غير معقولة. الصورة الثانية أن نفترض أن الأصل المؤمن في الطرف الأقل فائدته التأمين
في حالة ترك الأقل إذا ترك الأكثر أو المؤدي إلى ترك الأكثر. فالأصل يؤمن المكلف عن ترك الأقل الذي سيؤدي قطعا إلى ترك الأكثر. لماذا؟ لأن من ترك الأقل سيعجز عن الإتيان بالأكثر. من ترك التسعة أجزاء فهو عاجز عن الإتيان بالعشرة أجزاء. إتيانه بالعشرة أجزاء يتوقف على إتيانه بالتسعة أجزاء. فإذا فرضنا أنه ترك التسعة أجزاء فقطعا هذا يؤدي إلى ترك الأكثر، إلى ترك الأكثر وهو العشرة أجزاء. فمن ترك التسعة أجزاء من الصلاة فقطعا ترك الصلاة المتكونة من عشرة أجزاء. فإن كان المراد التأمين في هذه الحالة، يا حالة التأمين في حالة ترك الأقل المؤدي إلى ترك الأكثر رأسا، هذا أيضا نقول غير ممكن. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى المخالفة القطعية. يعني في هذه الحالة ترك طرف واحد سيؤدي إلى المخالفة القطعية، بينما ما درسناه في الحالات السابقة إن المخالفة القطعية إنما تحصل بترك الطرفين. أما في محل كلامنا وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذا تركت الطرف الأول وهو الأقل حصلت المخالفة القطعية، لأنك إذا تركت الأقل قد عجزت عن الطرف الثاني وهو الأكثر. إذن هذه الصورة الثانية أيضا غير جائزة، لأن الترخيص عن الأقل الذي يؤدي إلى ترك الأكثر معناه الترخيص في المخالفة القطعية. إذن لا يعقل أن نجري الأصل المؤمن عن الأقل في حالة الإتيان بالأكثر. لماذا؟ لا يعقل أن نؤمن المكلف عن الأقل في حالة الإتيان بالأكثر، لأن هذا مستحيل. كيف يترك الأقل ويستطيع أن يأتي بالأكثر؟ إذن هذه الحالة مستحيلة. وهكذا لا يمكن أن نفترض التأمين عن الأقل في حالة وجود أو في حالة ترك الأكثر، يعني نجيز له ترك الأقل المؤدي إلى ترك الأكثر، هذا ترخيص في المخالفة القطعية. إذن النتيجة الأصل المؤمن لا يمكن أن يجري عن الأقل. بعبارة أخرى، الأقل غير صالح لجريان الأصل المؤمن، لأنه ينحصر بصورتين: الصورة الأولى مستحيلة، والصورة الثانية تؤدي إلى المخالفة القطعية. فإجراء البراءة عن الأقل غير معقول، لغو لا معنى له، فتجري البراءة عن الأكثر من دون معارض، لأن اختلال الركن الثالث شنو معناه؟ الركن الثالث على الرأي المشهور شنو؟ أن تكون الأطراف جميعا في نفسها لولا التعارض صالحة لجريان الأصول المؤمن. وهنا أحد الطرفين وهو الأقل ليس صالحا لجريان البراءة، إذن تجري البراءة في الطرف الثاني وهو الأكثر من دون معارض، وهذا انحلال حكمي للعلم الإجمالي. السيد الشهيد يقول: هذا الوجه صحيح في نفسه، صحيح ما بأي إشكال، ولكن نحن قد بينا في الوجه الثالث أنه لا يوجد لدينا علم إجمالي أصلا، وإنما فقط وفقط لدينا علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر، وليس لدينا علم إجمالي. هذا الوجه الرابع الذي يدعي الانحلال الحكمي يعترف ضمنا بمن؟ بوجود علم إجمالي، ثم ينحل العلم الإجمالي، ولكن الصحيح أصلا لا يوجد علم إجمالي، وإنما لدينا علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في العاشر. بل في الأكثر يعني العاشر
تتزائل إلى
يعبرون عنه بالأكثر، لأنه راح تجب عليك التسعة فتجري البراءة في الزائل. لا يعني حينما يدور الأمر بين تسعة وعشرة، لا تسعة وعشرة، فمن يقولون تجري البراءة عن الطرف الثاني وهو الأكثر، يعني العشرة وجوب العشرة تجري عنه البراءة، فيبقى وجوب التسعة. زين، قال الوجه الرابع ومنه دعوى انهدام الركن الثالث فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هذا الوجه الرابع للرد على البرهان الأول، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد. شوف جمع السيد الشهيد بين تعبيرين، وجوب الأكثر اللي هو وجوب العشرة، يعني التسعة لا يجري عنها الأصل المؤمن، أو لا نجري البراءة عن العاشر فقط، كلا التعبيرين بمعنى واحد، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل. لماذا؟ لأن فيه صورتين كلاهما غير صحيحة، كلتاهما غير صحيحة. لأنه إن أريد به، بمن به؟ بإجراء الأصل المؤمن عن الأقل، إن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهذا غير معقول، فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، لأن الأقل من ضمن الأكثر، فمن أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل. الصورة الأولى، إذن الصورة الأولى غير معقولة. الصورة الثانية، وإن أريد بهذا الأصل المؤمن في الأقل التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر ب، هاي الباء سببية، وترك الأكثر بسبب ترك الأقل رأسا، لأن من ترك الأقل فقد ترك الأكثر، ترك الأقل سيؤدي جزما إلى ترك الأكثر، إذ لا يعقل أن إنسانا يترك الأقل ويستطيع أن يأتي، ما يمكن، هذا مستحيل. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه، ترك من؟ الأقل، يعني بسبب ترك الأقل رأسا، فهو غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية، ولا يمكن التأمين بلحاظ المخالفة القطعية. وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، رح يصير له، فلا يعارض الأصل الآخر. الأصل الآخر شنو؟ الأصل عن وجوب الأكثر أو عن الزائد، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لأن الأصول لم تتعارض ولم تتساقط. نعم. أشار السيد الشهيد قدس سره إذا تذكرون في الحلقة الثانية إلى أنه قد يدعى هنا أن البراءة ليست لغوا وإنما فيها فائدة، وهي يقول نختار الصورة الثانية. اللي هي شنو الصورة الثانية؟ أن يكون التأمين من جهة من؟ من جهة ترك الأقل الذي يؤدي إلى ترك الأكثر. يقول نختار هذه الصورة ونلتزم بأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، وإذا أدى إلى المخالفة القطعية فالمكلف مستحق للعقاب جزما. ولكن نقول البراءة هنا إجراؤها عن الأقل فيه فائدة، وهي أنها تقول للمكلف يا أيها المكلف أنت وإن كنت ستعاقب على المخالفة القطعية لكنك لا تعاقب ومؤمن من جهة ترك الأقل، أنت معاقب على كل حال لكن هذا العقاب من أين يأتيك؟ من المخالفة القطعية. أما هل يعاقبك الله تعالى على تركك للأقل؟ لا، لا يعاقبك الله على تركك للأقل. ففائدة البراءة التأمين من يا جهة؟ التأمين من جهة العقاب عن الأقل، العقاب على ترك الأقل مؤمن عنه، وإن كان المكلف ليس مؤمنا عن العقاب بشكل مطلق وإنما سيعاقب بسبب المخالفة القطعية، وهذه البراءة هي التي تسمى بالبراءة الجهتية. هناك نوعان من البراءة، البراءة المطلقة والبراءة الجهتية. البراءة المطلقة هي التي تؤمن المكلف من العقاب مطلقا، تقول له يا أيها المكلف أنت لن تعاقب، لا عقاب عليك أصلا. أما البراءة الجهتية فكما لو أتى المكلف بعملين، شو نقول له؟ أنت من هذه الجهة تعاقب ولكن من هذه الجهة مؤمن ولا تعاقب. فهنا البراءة الجهتية تنفي أصل العقاب أو لا تنفي أصل العقاب؟ لا تنفي أصل العقاب، وإنما تنفي شنو؟ جهة. تقول أنت تعاقب من جهة ولكنك من الجهة الأخرى لا تعاقب. في محل كلامنا نقول يا أيها المكلف أنت تعاقب من جهة المخالفة القطعية لكنك لا تعاقب من جهة تركك للأقل. أنت تركت الأقل وبتركك الأقل حدثت المخالفة القطعية لأن ترك الأقل أدى إلى ترك الأكثر، فتركك للأقل أدى إلى المخالفة القطعية لكنك لا تعاقب من جهة ترك الأقل وإنما تعاقب من جهة المخالفة القطعية. فهذه البراءة عن الأقل لغو أو ليست لغوا؟ ليست لغوا، لأنها مفيدة للتأمين الجهتي، يعني التأمين من جهة ترك الأقل وإن كانت لا تؤدي إلى التأمين مطلقا لأن المكلف سيعاقب على المخالفة القطعية. هكذا قد يقال. السيد الشهيد أجاب عن ذلك بأن هذه البراءة لا قيمة لها، بالنتيجة المكلف يعاقب أو لا يعاقب؟
يعاقب.
هسه أنت تقول من جهة المخالفة القطعية لا من جهة الأقل، شنو الثمرة؟ ماكو أي ثمرة. المهم هو سيعاقب، وما دام سيعاقب فهذه البراءة الجهتية لغو ولا قيمة لها، لأنها لا تؤمن المكلف، لأن المكلف سيعاقب على كل حال. زين، هذا الوجه الرابع. السيد الشهيد ماذا يعلق على الوجه الرابع؟ يقول: وهذا بيان صحيح. دعوى الانحلال الحكمي في نفسها لو كان لدينا علم إجمالي فهذه الدعوى شنو؟ صحيح. وهذا بيان صحيح في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بوجود العلم الإجمالي وتمامية الركن الأول والركن الثاني للعلم الإجمالي، وأن الخلل إنما وقع وين؟ في الركن الثالث، بينما نحن بينا في الوجه الثالث أن هذا العلم الإجمالي ركنه الثاني مختل. أصلا لا يوجد علم إجمالي، وإنما علم تفصيلي فقط، ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول وهو العلم بالجامع، والثاني عدم سراية العلم إلى الفرد ومحاولة التخلص من المنجزية بهدم الركن الثالث وهو جريان الأصول في الأطراف، مع أنك عرفت في الوجه الثالث الصحيح أن الركن الثاني غير تام في نفسه، أي أصلا لا يوجد لدينا علم إجماليون، فكيف تصل النوبة إلى دعوى الانحلال الحكمي؟ إذن تبين إلى حد الآن أن البرهان الأول على التنجيز في باب الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، هذا البرهان الأول تام أو ليس تاما؟ ليس تاما. رددنا بأربعة وجوه، لكن يا وجه سالم منها؟ الوجه الثالث قبلناه، يعني لا يوجد لدينا علم إجمالي، إذن البرهان الأول ساقط. البرهان الثاني،
وحتى الوجه الثاني المصنف بالنتيجة ما رد الردود العالية
بني
الوجه الثاني بني اللي مال الشيخ الأنصاري، المصنف ما رد الردود اللي كانت على الوجه الثاني،
لكن بالوجه الثالث
يوحي إلى قبول.
لا 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 لا، بالأخير شنو قال؟ شوف قبل الوجه الثالث، ولكن آخر سطر، ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال اللي ادعاه الشيخ الأنصاري غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ لأن فرع وجود العلم الإجمالي، بينما سنثبت في الوجه الثالث أنه لا يوجد لدينا علم إجمالي، فهذا رد لدعوى الشيخ الأنصاري. زين، البرهان الثاني على ماذا؟ البرهان الثاني على التنجيز للأكثر وعدم إمكان جريان البراءة. مقدمة: الشك كما درسنا في أصالة البراءة إما أن يكون شكا في التكليف، وإما أن يكون شكا في المكلف به، أو شك في الامتثال، لا فرق في التعبير. احنا قبل بيان البرهان الثاني قلنا نتعرض مقدمة، خرقم المطالب حتى تصير واضحة. نقول مقدمة تشتمل على أمرين: الأمر الأول درسنا في البراءة أن الشك على قسمين: شك في التكليف وشك في الامتثال، أي في المكلف به. فإن كان الشك شكا في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة، أما إذا كان التكليف معلوما وشككنا في تحقق الامتثال، يعني في تحقق المكلف به، فهذا ليس مجرى لأصالة البراءة، وإنما مجرى للاحتياط، لأصالة الاحتياط، وهي القاعدة المعروفة بقاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ثانيا، الأمر الثاني في المقدمة، قالوا الشك في الامتثال على نحوين. النحو الأول أن يكون شكا في امتثال الجعل التشريعي للمولى، مثلا المولى جعل الوجوب وأنا قاطع بالوجوب التشريعي، يعني المولى أوجب علي صلاة الظهر جزما، ثم أشك هل امتثلت هذا الوجوب وأتيت بالمتعلق أو لا، فحينئذ أقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا شك في الامتثال، لكن بلحاظ من؟ امتثال لأي شيء؟ للجعل التشريعي المولوي. أقطع بأن المولى قد جعل شيئا فأشك أنني امتثلته أو لا، فأطبق قاعدة الاشتغال. النحو الثاني، ألا أقطع بالجعل التشريعي لكي أشك في امتثاله وعدمه، لا، وإنما يكون الجعل التشريعي غير معلوم الكيفية، مردد بالنسبة لي، ولكن أعلم علما تفصيليا بالملاك والغرض الذي يكون في مرحلة مبادئ الحكم ما قبل الجعل التشريعي، فأعلم بوجود الملاك الفعلي المنجز علي في هذا المورد، ثم أشك أن هذا الفعل يحصل لي هذا الغرض والملاك أو لا يحصل لي هذا الغرض والملاك، فهذا شك في الامتثال، شك في المحصل، لكن بلحاظ الجعل أو بلحاظ الملاك؟ بلحاظ الملاك والغرض وليس بلحاظ الجعل. إذن الشك في الامتثال تارة يكون شكا في امتثال الجعل التشريعي المولوي، كما لو قطعت بالجعل من قبل المولى وشككت في الإتيان بالمتعلق، وتارة لا يكون شكا في تحصيل الغرض، شكا في تحصيل الملاك، وإن كان الجعل التشريعي مرددا ما إلي علاقة بالجعل التشريعي، وإنما أشك في تحصيل الغرض والميلاد. وفي كلتا الحالتين يعتبر الشك شكا في الامتثال، وتجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول أصحاب البرهان الثاني وأصحاب البرهان الثالث يجمعون على أن الشك في الأقل والأكثر هو شك في الامتثال وليس شكا في التكليف. يعني البرهان الثاني والبرهان الثالث شي ثبتا، أن التردد بين 9 أجزاء والعشرة أجزاء الأقل والأكثر هو ليس شكا في التكليف حتى يكون مجرى لأصالة البر، لا هو مجرى علما، هو شك في الامتثال والمكلف به، أي مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. فمن هذه الجهة البرهان الثاني والبرهان الثالث مشتركان، يشتركان، متطابقان. من يا جهة متطابقان؟ كلاهما يدعي أن الشك ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في الانتقال، ولكن يختلف البرهان الثاني عن البرهان الثالث في أن الشك في الامتثال بأي نحو. البرهان الثاني يقول بأن الشك في الامتثال هو شك في تحصيل الغرض والملاك، وليس شكا في تحصيل الجعل أو متعلق الجعل، بينما البرهان الثالث يقول الشك في الامتثال بلحاظ من؟ بلحاظ الجعل التشريعي لا بلحاظ الغرض والملاك. فالاتفاق بينهما على أن الشك شك في الامتثال، لكن الاختلاف بينهما في كيفية الشك في الامتثال. فالبرهان الثاني يدعي أنه بلحاظ الغرض والملاك، ولكن البرهان الثالث يدعي أنه بلحاظ الجعل التشريعي. فلنأتي إلى البرهانين. البرهان الثاني اللي يشدع البرهان الثاني أن الشك في محل كلامنا هو شك في الامتثال، ولكن لا بلحاظ الجعل التشريعي وإنما بلحاظ الغرض والملاك. ويبين هذا البرهان في 3 مقدمات. المقدمة الأولى المولى حينما أوجب علي الصلاة مثلا فقطعا إيجابه للصلاة ناشئ عن ملاك وغرض، لأن الأحكام الشرعية ناشئة من الملاكات كما ذهب إليه العدلية. العدلية ذهبوا إلى أن الأحكام الشرعية لابد أن تكون ناشئة عن الملاكات. فقطعا المولى حينما أوجب علي شيئا فهذا الوجوب ناشئ عن ملاكات، سواء تعلق الوجوب بالأقل وهو 9 أجزاء أو تعلق الوجوب بالأكثر وهو 10 أجزاء. على كلا الفرضين هذا الوجوب لا بد أن يكون ناشئا عن غرض وملاك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الملاك معلوم لدي، هذا الغرض والملاك معلوم لدي ومنجز علي وليس مرددا بين الأقل والأكثر. نعم، حصل عندي التردد أن تحصيل هذا الغرض والملاك هل يتم عن طريق الإتيان بالأقل وهي 9 أجزاء، أو أن هذا الغرض والملاك يحصل عن طريق الإتيان بالأكثر وهو 10 أجزاء. فالغرض مردد أو ليس مرددا؟
ليس مرددا،
ليس مرددا بين الأقل والأكثر، الغرض واحد. الترديد من أين جاء؟ من أنه ما هو المحصل لهذا الغرض؟ هل أستطيع أن أحصله بتسعة أجزاء أو لا بد أن أحصله بالإتيان بالعشرة أجزاء؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إذا كان الأمر كذلك فالشك الدائر بين الأقل والأكثر ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في المحصل للغرض. هل أن المحصل للغرض هو الأقل أو أن المحصل للغرض هو الأكثر؟ وإذا كان شكا في المحصل فهو شك في الامتثال، وإذا كان شكا في الامتثال فهو مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وليس مجرى لأصالة البراءة، لأن الشك هنا ليس شكا في التكليف وإنما شك في محصل الغرض. هل أن المحصل هو التسعة أو أن المحصل هو العشرة؟ فأحتاطوا بالإتيان بمن؟ بالعشرة، حتى أجزم بتحصيل الغرض. هذا هو البرهان الثاني. قال البرهان الثاني: دعوى كون الشك في المحصل، لكن المحصل لمن؟ للغرض والملاك، مو امتثال التكليف والجعل. والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض. هذا قيد احترازي لو توضيحي بعد، هذا احترازي حتى يفرق إليك عن من؟ عن البرهان الثالث. وذلك ضمن النقاط التالية: أولا، أن هذا الواجب الصلاة المردد بين الأقل والأكثر بين التسعة والعشرة للمولى غرض معين من إيجابه. هاي للمولى غرض. إذا واحد عنده شغف بالإعراب شلون يعربها؟ شنو محلها من الإعراب؟ المن خبر غرض، والجملة
خبر أن،
خبر أن، أحسن. فمو واحد يقرأ للمولى يتصور متعلقة بالأقل والأكثر، مو بين الأقل والأكثر للمولى. شنو الأقل والأكثر للمولى؟ ما له معنى. وإنما أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر اتوقف للمولى غرض من إيجابه، لأن الأحكام تابعة لمن؟ لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، فسواء كان الواجب هو الأقل أو كان الواجب هو الأكثر فالمولى له غرض من إيجابه. ثانيا، أن هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به، ليس مرددا بين الأقل والأكثر، وليس هاي وليس عطف تفسير، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أن هذا الغرض هل يحصل بالأقل أو يحصل بمن؟ بالأكثر. زين. ثالثا، يتبين مما تقدم من النقطة الأولى والثانية أن المقام مش راح يصير من الشك في التكليف لو الشك في المحصل. الشك في المحصل، أن المحصل للملاك هل هو التسعة أو العشرة، أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض. وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما تقدم. وين؟ في البراءة، حيث قلنا أن البراءة إنما تجري في التكليف ولا تجري في المكلف به وهو الامتثال. هذا هو البرهان الثاني، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فهو رد على المقدمة الثانية. إيش قال في المقدمة الثانية؟ قال: الغرض منجز علينا لأنه معلوم وليس مرددا بين الأقل والأكثر. الجواب: من قال لك إن هذا الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر. أنت تدعي أنه ليس مرددا، شنو دليلك؟ من قال لك أنه ليس مرددا؟ الغرض قد يكون انحلاليا ومرددا، يعني نستطيع أن نفترض أن هذا الغرض نوع من الغرض، حصة منه تحصل بالإتيان بالأقل والتسعة أجزاء، لكن تمام الغرض وتحصيل الغرض 100% هذا الغرض لا يحصل إلا بالإتيان بالعشرة. فيكون الغرض له مراتب، بعض مراتبه يمكن تحصيلها بمن؟ بالأقل، ولكن بعض مراتبه الأخرى لا تحصل إلا بالأكثر. فإذا شككنا في الأقل والأكثر ففي الحقيقة هذا مرجعه إلى الشك في الأقل والأكثر في الملاك، الشك بين الأقل والأكثر في الغرض، هل الغرض له مرتبة تحصل بالتسعة أجزاء فقط أو لا توجد له مرتبة أعلى لا تحصل إلا بالعشرة. إذا نريد نقربها بالأرقام نقول هل الغرض هو تسع درجات فقط فيحصل بمن؟ بالتسعة أجزاء بالأقل، أو لا توجد درجة عاشرة للغرض لا تحصل إلا بالإتيان بالجزء العاشر. الغرض له مراتب، فنشك أن الغرض هل هو المرتبة الأقل التي تحصل عن طريق الإتيان بالأقل، أو أن الغرض له مرتبة أعلى لا تحصل إلا الإتيان بالأعلى، وهذا شك في الغرض الزائد، يعني راح يصير حالة حال شك في الوجوب الزائد. كما أنه بلحاظ الوجوب يدور الأمر بين وجوب تسعة أجزاء ووجوب عشرة أجزاء، وأرجعناه لمن؟ أرجعناه إلى العلم بوجوب تسعة أجزاء وشك بدوي في الجزء العاشر، هذا بلحاظ الوجوب. هكذا نقول بلحاظ الغرض، لدينا شك في مراتب الغرض بين الأقل والأكثر، الأقل من مراتب الغرض وهي التسع درجات معلومة بالعلم التفصيلي، ونشك في وجود درجة أخرى للغرض وهي الدرجة العاشرة، وهذا شك بدوي، فنجري البراءة عن الشك في الزائد. راح يصير الشك في الغرض حال حال الشك في الوجوب، كما أن الشك في الوجوب مردد بين الأقل والأكثر، وأرجعنا إلى العلم بالأقل والشك في الزائد، هكذا الشك في الغرض أيضا مردد بين الأقل والأكثر، والأقل معلوم علما تفصيليا والزائد شنو؟ مشكوك شك بدوي، فينفى بالبراءة. قاض أول هو يقول معلوم، هو يقول عندنا غرض واحد، كأنه يقول لك غرض بسيط ما مركب وإلى درجات
معين، لو بالأقل أو بالأكثر رحنا من الدنيا، وإذا قلنا إما بالأقل أو بالأكثر فصار مردد، وبالتالي أصلا راح ينسي أصلا الموضوع.
لا لا لا، يقول عندنا غرض جزمة، لكن هذا الغرض شنو ما ندري، يحصل عن طريق الإتيان بالتسعة لو يحصل عن طريق الإتيان بالعشرة، لكن على كل الفرضين هو غرض واحد، غرض واحد ما مردد. لا الغرض ما مردد، لدينا غرض جزمة احنا ما نشوفه، موجود غرض خلف الجدار، لكن هذا الغرض اما نحصله عن طريق من؟ عن طريق التسعة، وإما نحصل عن طريق العشرة. لكن على كل حال الغرض شنو؟ يعني مثلا واحد قال لك أعطيك هدية، بس شكيت أنت يعطيني الهدية إذا شنو قرأت 10 أجزاء من القرآن أو قرأت 20 جزء من القرآن، فيبقى عندك تردد في من؟ في كيفية تحصيل هذه الهدية. فإذا تريد تحصل الهدية جزما شو تسوي؟ تقرأ 20 جزء من القرآن حتى تحصل الهدية. فهذا قطع بالغرض وشك في تحصيله. احنا نقول لا، أصلا الغرض ما مقطوع به، مقطوع بأصل الغرض، لكن مردد بين من وبين من؟ بين الأقل والأكثر. أولا أنه من قال بأن الغرض دليل أي مركب، الغرض درجات طبعا بسيط لتقريب المطلب، لكن يقول هناك غرض واحد، هنا نقول غرض انحلالي، يعني له مراتب نشك في المرتبة الزائدة، فالأقل متيقن والمرتبة الزائدة مشكوكة. أولا أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، كما أن الواجب مردد بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، هكذا الغرض مردد بين 9 درجات وعشر درجات، مردد بين 90 دينار ومئة دينار، وهكذا. بأن يكون الغرض ذا مراتب، وبعض مراتبه تحصل جزما بالأقل، اللي هي حسب كلامنا ومثالنا 9 درجات، نقول هاي 9 درجات تحصل قطعا بمن؟ بالأقل. ولا تستوفى المراتب كلها إلا بالإتيان بمن؟ بالأكثر. يعني الغرض هم راح يصير أقل وأكثر. ويشك في أن الغرض الفعلي هل هو قائم ببعض المراتب، يعني الغرض هو فقط 9 درجات أو بكلها، يعني إيش قد؟ 10 درجات، فأيضا راح تصير 9 مقطوع بها والعشرة مشكوكة، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. يعني شو نقول؟ الأقل معلوم علما تفصيليا، والزائد مشكوك شك بدوي. ثانيا، لو سلمنا معكم أن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر، الغرض معلوم وليس مرددا بين الأقل والأكثر، ولكن نسألكم متى يكون الغرض منجزا؟ يعني دائما كلما علمنا بالغرض تنجز علينا أو لا في بعض الأحيان؟ الجواب الصحيح أن الغرض لا يصير منجزا علينا إلا إذا تصدى المولى لتحصيله عن طريق الجعل الشرعي على طبقه. يعني إذا المولى جعل الوجوب على طبقه، يعني شو يريد منه؟ يعني يريد منا تحصيل هذا الغرض، فيصير الغرض منجزا. أما إذا كان المولى لم يهتم بهذا الغرض ولم يشرع وجوبا على طبقه، فهذا الغرض منجز أو ليس منجزا علينا؟ ليس منجزا علينا، ليس منجزا عليه. بعبارة أخرى، الغرض تارة يكون بدرجة تحرك المولى نحو التشريع وجعل الوجوب، وأخرى يكون الغرض غير محرك للمولى نحو الجعل والتشريع. في الحالة الأولى الغرض في حرك، يحرك المولى نحو الجعل والتشريع على طبقه، فيوجب الصلاة لتحصيل هذا الغرض، فهذا الغرض سيكون منجزا. أما إذا كان الغرض لا يحرك المولى نحو التشريع ولا يدعو المولى إلى جعل الوجوب على طبقه، فهذا لا معنى لأن يكون محركا للمكلف نحو تحصيله. إذن الغرض لا يصير منجزا ولا يدعو المكلف نحو تحصيله إلا إذا حرك المولى بنحو يجعل الوجوب على طبقه. وفي محل كلامنا الغرض إن كان بمقدار 9 درجات الذي يحصل بالواجب الأقل وهو 9 أجزاء هنا نقطع بالجعل التشريعي على طبقه أو لا نقطع؟ 9 مقطوع بها أو لا مقطوع بها؟ فنقطع بالجعل التشريعي على طبق الغرض بلحاظ الأقل، وإذا قطعنا بالجعل التشريعي فهذا الغرض منجز علينا. أما إذا افترضنا أن الغرض في المرتبة الأعلى الذي لا يحصل إلا بالعشرة، زين إيجاب العشرة كجعل تشريعي مقطوع لنا أو ليس مقطوع لنا؟ العشرة مقطوع أو مشكوك؟ غير مقطوع، فلا قطع لدينا بمن؟ بالجعل التشريعي. وإذا لا قطع بالجعل التشريعي فالغرض منجز أو غير منجز؟ غير منجز. فدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الحقيقة دوران للأمر بين الغرض المنجز وبين الغرض غير المنجز، يعني شك دائر بين المنجز وغير المنجز، والعلم الدائر بين المنجز وغير المنجز النتيجة تتبع أخص المقدمات، فنقول هذا غير منجز. قال وثانيا أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول والعلم، لكن متى؟ إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. كيف يتصدى المولى لتحصيله؟ بأن يجعل الوجوب على طبقه، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك، كطلب تحصيله مباشرة. المولى يقول مباشرة أنا أريد الغرض، زين. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر، لأن الأكثر ثابت لو مشكوك؟ مشكوك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر يثبت بمنجز، ما لم يثبت بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالأصل المؤمن، لأننا قلنا أن الأقل معلوم والزائد نجري فيه أصالة البراءة. إذن الأكثر أولا غير معلوم، وثانيا أجرينا فيه البراءة، فالغرض المناسب للأكثر منجز أو غير منجز؟ غير منجز، ولا يجب تحصيله. نعم الغرض بلحاظ الأقل منجز لأنه معلوم، وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر، لأن الأكثر لم يثبت أن المولى تصدى لتحصيله التشريعي. انت كمل العبارة. بخلاف الأقل فإننا نعلم علما تفصيليا بأن المولى تصدى لتحصيله التشريعي فنجزم بذلك الغرض، وهذا يعني أننا نعلم تفصيلا بالأقل ونشك بدوا بالزائد فنجري أصالة البراءة. إذن البرهان الثاني باطل. البرهان الثالث يأتي إن شاء الله يوم السبت، يوم السبت والأحد دوام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جاوزنا 50.